أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قال المساجد، ذكر المساجد وقال المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المساجد بيوت الله، قال خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله عز وجل يأمر بالتوجه إلى المساجد، وخاصة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، حيث يذكر الله في المسجد تسعى إليه، تمضي حثيثا لصلاة الجمعة في بيت الله عز وجل. وقال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه المساجد يذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه. فالمسجد الذي تقصده توجه إليه تعلم أنه بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، شرفه بهذه الإضافة، أضيف إليه تشريفا لهذا البيت الذي بني لله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى يأخذ الإنسان أفضل الثياب الطاهرة النظيفة التي يتجمل بها لبيت الله، التي تليق ببيت الله سبحانه تبارك وتعالى، ليس أي ثياب، مش هيلبس ثياب موضة عشان يروح بها في المسجد يقول هذه أفضل الثياب التي عندي، لا، يأخذ الثياب الجميلة الشرعية التي يتجمل بها للصلاة، فيلبس القميص الأفطان، يلبس الثياب التي تستره، تستر عورته إذا ركع إذا سجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. أحيانا بعض الشباب تلاقي لابس لبس محزق أوي ضيق عليه، لابس فينيلا وبنطلون حيتفرتكوا من عليه، يجي يركع يسجد تلاقي ظهره بنا كشفت عورته وهو راكع وهو ساجد. هذه ليست زينة للصلاة، هذه ليست زينة للصلاة، وليتزين للصلاة وليلبس ثيابا تليق بالصلاة. إذا كان الإنسان يتعمد ذلك، يلبس البنطلون اللي الوسط بتاعه نازل تحت سرته والفينيلا عليه قليلة وصغيرة، يجي يركع فتبدو عورته من ظهره، هذا لا صلاة له، تبطل صلاته إذا تعمد هذا الشيء. وهنا احذر أن تصلي في ثياب لا تصح بها الصلاة. الصلاة أمرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال للنبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر، ولنأخذ زينتكم عند كل مسجد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة، وقال لجرهد لا تبدي عورتك لحي ولا ميت، لا تكشف فخذك لحي ولا ميت، استر عورتك. فأمر بذلك صلى الله عليه وسلم. فنأخذ الزينة التي تليق ببيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، ترجع وتسجد وأنت مستور مستتر، لا ينكشف منك شيء. وهنا آداب من آداب المسجد نتعلمها. الإنسان المسلم يحب بيت الله، يريد أن يحشر يوم القيامة عند الله سبحانه وقد غطاه وظلله بحبه لبيت الله سبحانه، مع السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه. إذا جاء إلى بيت الله مش جاي يتسامر، مش جاي يضحك، مش جاي يسمع حواديت، ولكن جاي لبيت الله عز وجل لذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كان قلبه معلقا بالمسجد للذكر ليطمئن قلبه محبة في بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، هذا يستحق أن يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. من أحكام المساجد أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد. الإنسان الذي على جنابه طهر الله عز وجل بيته ودعاه أن الموجودون فيه لابد وأن يكونوا طاهرين من الحدث الأكبر. فإذا كان الإنسان جاء وقت الصلاة وجب عليه أن يتوضأ وأن يكون على وضوء، يبقى من الحدث الأصغر يرفع الحدث الأصغر حتى يدخل في الصلاة. يبقى الجنب لو محدث حدثا أكبر، أو المرأة الحائض أو النفساء، ليس لهم أن يمكثوا في المسجد، يحرم عليهم ذلك. فالله سبحانه وتبارك وتعالى يذكر لنا المساجد، المساجد وأحكام المساجد هذه. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا ولا جنبا، لا تقرب الصلاة ومنها يصلي وهو جنوب، ولكن المساجد بيت الله تقربها وتدخل في بيت الله وأنت على جنابة، ولا جنوبا إلا عابري سبيل. وفيش عبور صلاة عبور سبيل في الصلاة، إنما عبور السبيل في المساجد في بيت الله عز وجل. ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالإنسان الذي على جنابة جاز أن يعبر السبيل، إذا كان هو ده طريقه لضبط المية ليغتسل خلص يعبر فيها، لكن إذا كان الإنسان لا ليس هذا طريقه إلى مكان الاغتسال ليس له أن يقرب المسجد وهو على جنابة. الجنب حدث الجنب طاهر، المني الذي يخرج من الجنب هذا طاهر، فلو أنه أصاب سريرا لم يجب عليه أن يغسله، ولكنه محدث حدثا أكبر ويلزمه أن يرفع هذا الحدث. المرأة الحائض محدثة حدثا أكبر لا ينفعها الاغتسال إن اغتسلت، لو أصاب دمها الأرض لابد من غسل الأرض أو الشيء الذي نزل عليه. فإذا قال الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل، من باب أولى الحائض والنفساء ليس لهن أن يدخلن المسجد في مثل هذه الحال، لكن يجوز لهن حضور صلاة العيد في المصلى. والمصلى ليس المسجد، المصلى مكان ملحق بالمسجد خارج المسجد، مكان خارج المسجد تصلي فيه النساء إذا كان الرجال يصلون في المسجد، أو إذا كان الجميع يصلون العيد في الصحراء فالمرأة تحضر، هذا ليس مسجدا، فلها أن تحضر حتى تستمع للذكر وحتى تحضر تشهد الخير وتحضر دعوة المسلمين. يبقى المسجد إذا كانت المرأة حائض أو نفساء أو كان الرجل على جنابة ليس لهم أن يمكثوا في المسجد حتى يتطهر. لو احتلم إنسان في المسجد وجب عليه أن يخرج، لو إنسان معتكف في المسجد وحدث له ذلك ما فيش في المسجد دورة مية وجب عليه أن يخرج يغتسل ثم يرجع إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، إلا إذا عجز عن الخروج، عجز كان قاعد في المسجد، المسجد أبوابه متربسة مش عارف يخرج، يبقى معذور في هذه الحال، لكن ليس له عذر، وجب أن يخرج من المسجد حتى يغتسل. كذلك إذا خاف على نفسه أو خاف على ماله، لعله يكون في مسجد أبيت بالليل في المسجد وصاء أصبح أو بالليل كان على جنابة، خايف يخرج في قطاع طريق في الطريق حد يسرق منه ماله، خاف يبقى معذور أن يمكث لغاية ما يخرج. ده إذا كانت المساجد ليست فيها ميضة ولا دورات مياه، لكن والحال الآن كل المساجد تقريبا فيها دورات مياه يبقى يلزمه أن يغتسل إلا إذا خاف عن نفسه من البرودة أو المرض. يجوز للمحدث حدثا أصغر، الإنسان اللي يعني محدث حدثا أكبر الجنابة، محدث حدثا أصغر إذا كان تبول تغوط خرج منه ريح هذا يجوز له أن يمكث في المسجد. فرضنا أنه قاعد من بعد صلاة الظهر ينتظر صلاة العصر في المسجد، الأفضل له أن يكون على وضوء، الأفضل أن يكون على وضوء، لأن طول ما هو على وضوء يكتب له أنه يصلي، مع أنه ما بيصليش هو قاعد بس ينتظر الصلاة، لو كان على وضوء يكتب له أنه يصلي لذلك الأفضل، لكن فرضنا أنه ما بيقدرش يمسك نفسه بيخرج منه الريح يبقى هنا لا شيء، يجوز أن يمكث في المسجد المحدث حدثا أصغر، لكن المحدث حدثا أكبر هو الذي لا يجوز له ذلك، سواء قاعد لغرض شرعي منتظر للصلاة أو في اعتكاف مثلا أو ليسمع القرآن أو يسمع درس علم أو موعظة أو غير ذلك، ولا كراهة في ذلك، إنما يستحب أن يكون على وضوء. يجوز النوم في المسجد مع الحاجة، إذا كان إنسان معتكف في بيت الله عز وجل يجوز له أنه ينام، وهينام فين أمال لابد ينام في المسجد، يبقى هنا له عذره في ذلك. لا بأس بالأكل والشرب في المسجد أيضا للحاجة، للحاجة مش هيجي ناس يعزموا بعض تعالوا نروح ناكله في المسجد يفرشوا يقعدوا ياكلوا، لا المسجد ليس لذلك، لكن الأكل والشرب يكون تبعا لشيء آخر، تبعا لشيء آخر، إنسان مقيم في المسجد معتكف في بيت الله عز وجل 10 أيام يبقى لابد أن يأكل ويشرب فيه، إنسان يحرس بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى أعد بداخل الحراسة له أن يأكل، أما كذا من غير شيء أنه تعالوا نروح نقعد ناكله في المسجد لم تبنى المساجد لهذا، إنما المسجد ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم هذا بنية المسجد، فتجوز أشياء بالتبع ولا تجوز بالأصل، تجوز أشياء بالتبع، ذهب لبيت الله علشان ينام عشان ما تضيعش عليه صلاة الفجر هذا النوم تابع لشيء، يبقى هنا قصد أنه يحضر الفجر، لكن إنسان تعال نام شوية في بيت ربنا ويجي وقت الصلاة يمشي ويروح قاعد في السوق تعبان طول النهار طب ينام وقبل صلاة الفجر يروح أي ماشي ما بيصليش، لا لم تبنى المساجد لهذا، المساجد للصلاة، فيجوز فيها إنك تاكل أو تنام لعلة أخرى، لأنك تنتظر الصلاة، لأنك معتكف في بيت الله، لأنك تحرس بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهكذا. يبقى إذا أكل في بيت الله عز وجل يجعل على الأرض مفرش أو شيء حتى لا يقع ما يأكله على الأرض فيلوث أرض المسجد. ليس لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة أن يأتي بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى طالما الرائحة موجودة فيه. إذا كان رائحة فمه الثوم أو البصل أو الكراث أو غير ذلك، أشياء لها رائحة كريهة بحيث الناس تنفر منه، الملائكة أشد نفورا منه، يبقى هذا يؤذي الملائكة، فليس له أن يحضر المسجد وهو على هذا الحال. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى، قال: من أكل ثوما أو كراثا فلا، من ثوما أو بصلا فلا يقرب مسجدنا. وفي حديث ذكر الكراث. لا يحرم إن إنسان خرج منه ريح وهو جالس في المسجد مع طول الوقت حدث منه ذلك، هذا لا يحرم عليه. يقول العلماء إنه لا يحرم إخراج الريح، لكن الأولى أن يجتنب ذلك، الأولى أن يجتنب ذلك إذا كان بيده في دورة مياه، يذهب إلى دورة المياه فيقضي حاجته، هذا الأفضل. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما ذكرنا. كذلك لا يجوز أن يبزق في المسجد، ولا نظن إنسانا يفعل ذلك في مساجد مفروشة بالمكت. كان زمان المساجد مش مفروشة، المسجد حصى أو تراب، فكانوا يبصقون على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البزاقة في المسجد خطيئة، مش خطأ خطيئة. فرق بين الخطأ والخطيئة، الإنسان خطأ أخطأ ما أصدش، لكن خطيئة وقع في ذنب كبير، وقع في ذنب هذه الخطيئة. فلذلك لما يقول البصاق أو البزاق في المسجد خطيئة يعطيك الكفارة، كفر عما فعل. قال: وكفارتها دفنها. يحرم البول والفصد والقيء والحجامة على أرض المسجد. طبعا الكلام هنا مش في دورات المياه، دورة المياه معمولة لذلك، لكن أرض المسجد نفسها إن إنسان يفعل فيها ذلك هذا يؤذي أرض المسجد ويؤذي المكان الذي أمرنا بتطهيره. يحرم إدخال نجاسة إلى المسجد، فأما من على بدنه نجاسة أو به جرح فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه الدخول. لأن يعني في إنسان ممكن يكون في جرح في رجله، جراحة في يده، والجرح بيطلع منه دم، حاطط شاش بس مع ذلك في دم، لو حيسجد حيحط يده على الأرض الدم حيجي على الأرض، أو هو واقف على الأرض رجله مرفوفة بشاش بس بينزل منها دم، هذا يحرم عليه أن يمكث في المسجد لأنه ينجس أرض المسجد بهذا الدم. ليس له ذلك أن يفعل في المسجد، فليذهب إلى بيته لغاية ما يقف الجرح بتاعه ثم يأتي إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا جاء وتبول في المسجد، في قصة طويلة، فقام إليه الصحابة ينهرونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه بولته، لا، خلص ما هو قضى حالة فعل هذا الشيء، لا تزرموه بولته. فتركوه حتى بل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. المساجد مش مكان إنسان يتبول فيها أو مكان نحط فيها قذرات بداخل المسجد، لأن هذه الأشياء ليست مكانها المسجد، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة. ولاحظ إنما أسلوب القصر، هذه أداة قصر، يعني فقط المساجد لهذا الشيء، ما زاد على ذلك لا، لم تبنى المساجد لها. إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليها. يبقى كاثر هذا الشيء بالماء حتى يطهر أرض المسجد. يكره غرس الشجر في المسجد. المسجد مش معمول للزينة عشان نزوق المسجد، نحط شجرة هنا وشجرة هنا ونضيق على الناس ما يعرفوش يصلوا، لا، يحرم على الإنسان أن يضيق بيت الله عز وجل على المصلين. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحلق يوم الجمعة قبل خطبة الجمعة، الناس يقعدوا حلقة في المسجد، يقعدوا حلقة قرآن، حلقة علم، أي حلقة من الحلقات هذه يضيق على الناس المسجد، قعدوا هم في حلقة يجي الناس مش لاقيين مكان لأن هؤلاء تحلقوا. ولكن قبل الصلاة منع صلى الله عليه وسلم، في غير ذلك من الأوقات لهم أن يتحلقوا لدراسة العلم. كذلك قال العلماء: ويكره حفر البئر فيه بداخل المسجد، الناس تقع في البئر، الناس ما هنا مكان البئر يضيق على الناس مكان الصلاة، إذا أرادوا يبقى خارج المسجد وليس بداخل المسجد، والآن لا نحتاج لمثل ذلك لوجود دورات مياه في المساجد. يمنع أهل المسجد من الخصومة في المسجد. ليس مكان أخذ الحقوق في المسجد. تعالوا نشوف شيخ المسجد يقضي بنا ويقعد ودا يقول ترتفع الأصوات. لا، المسجد مش مكان القضاء حتى يقضى بين الناس بداخل المسجد، إنما المسجد للصلاة. أبغض البلاد إلى الله أسواقها، أبغض البلاد إلى الله مكان السوق، لهيشات الأسواق التي منعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحدثها في المسجد. إياكم وهيشات الأسواق. لذلك بنقول لإخواننا البياعين اللي بيبيعوا خارج المسجد، اللي كل صلاة بعد الصلاة يرفعوا صوتهم، الكتاب بجنيه، الكتاب مش عارف بكام، إلا التسجيل بكذا، قلبوا مكان المسجد إلى سوق، يتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا داعي لرفع الأصوات. إذا كنت أنت بتبيع خلاص اعرض سلعتك، واللي عايز يشتري يشتري ويرزقك يأتيك. أما التهليل والزعيق اللي بيحصل اللي بتولنا جبتولنا السوق لغاية هنا، وعلى فكرة إحنا مش حاطين حتى خارج المسجد يبيع المسجد ولا شيء، ولعل بعض الإخوة بياخدوا السيدهات اللي موجودة في المسجد، تطلع المسجد ببلاش السيدهات بتاعة الدروس بتاعتنا كلها، ما فيش حاجة بتدعى في المسجد، كلها بياخدوها من المسجد ببلاش. اللي بيبيعها برا بيبيعها لحساب نفسه مش للمسجد، لأن بعض الناس يظن إن إحنا اللي بنبيع هذا الشيء، إحنا ما بيعش حاجة فيها، والحمد لله رب العالمين. بيبيعوا اللي برا بياخدوها ببلاش من المسجد وبعدين بيبيعوها برا. لذلك إذا كنت بتاخد الحاجة ببلاش وتبيعها، ما ترفعش صوتك وتأذي الناس. وبعضهم يا جماعة الناس بتصلي يقول لك ما خلص ما تخلص صلاة الفريضة، خلاص خلص صلاة الفريضة، يعني يرفع صوته براحته، مش مهم تتصلي السنة، مش مهم اللي عايز يقرأ القرآن. فلذلك يا جماعة لما تلاقوا حد من البياعين بيهلل بهذه الصورة حدش يشتري منه حاجة، عقبوه بذلك. إنه إحنا بنقول ممنوع ما ترفعش صوتك خارج بيت الله عز وجل. اللي يقف بالتسجيل يرفع التسجيل على آخره، قرآن أو حديث أو أي شيء عشان يجذب الزبائن. يا أخي رزقك هيجي لك بهذا، لكن قدام بيت ربنا سبحانه وتعالى أو تزعج الناس اللي حوالين المسجد برفع التسجيل عالي. فإذا كان حد بيفعل هذا الشيء عقبوه، ما حدش يشتري منه شيء حتى يتأدبوا ويحترموا بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأحيانا بعضهم حد يقول له لا عيب كده يرفع صوته ويهلل له وما يعجبوش هذا الشيء. فلذلك نحذر البياعين اللي خارج المسجد، إن هنا بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، ينبغيش ترفع صوتك الحاجة بجنيه والحاجة بنص جنيه، تأذي المصلين اللي بيصلوا، تأذي النايمين المعتكفين، تأذي اللي عايز يصلي نافلة أو يقرأ قرآن مش عارف يعمل من صوتك. أنت تسكت، تلاقي بنصلي صلاة الجمعة خلص الصلاة من هنا وتسمع الهيصة بتاعة البياعين اللي خارج المسجد. كان زمان يقف بتاع الليمون وبتاع البطيخ وبتاع كذا، مش دول طلعوا لنا بتوع التسجيلات وبتوع الكتب وبتوع برفع الصوت والتهليل بعد الصلاة. اتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى، واحذروا هيشات الأسواق التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. هيشات الأسواق، شر البلاد إلى الله أسواقها. ما تجيبلناش السوق عند باب المسجد، عند بيت ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. اتقوا الله في بيت الله. يمنع أهل المسجد من الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضال في المسجد. مش مكان نشد ضال. أحيانا بعض الناس يلاقي حاجة وبعدين يدخل جوه المسجد، يا جماعة اللي ضاع له كذا، هذا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا أحببت أقف خارج المسجد والناس وهي طالعة، يا جماعة حد ضاع له حاجة، عايز تذهب للغرفة الإدارة في المسجد هناك تديها لهم، واللي ضاع له حاجة يروح هناك يسأل فيها، يبقى أفضل لك ولهم بهذه الصورة. يبقى إذا أردت أن أنت تعرف يبقى خارج المسجد، إذا ما أردتش اذهب إلى الغرفة المسؤول. وليس للإمام، إمام المسجد مش هو اللي هيقف يعرف لك الحاجة اللي ضاعت أو اللي لقاه، في ناس مسؤولين هناك. برضو بننبه على أمر الزكاة والناس المحتاجين أو كده، في ناس مسؤولة في المسجد، في لجنة موجودة. مال المسجد اللي بتحطوا صدقات ولا زكوات مع لجنة مسؤولة، مش مع إمام المسجد. إمام المسجد ما يوزعش حاجة. اللي بيجي حالته تعبانة كل يوم يجي أوراق، واحد جايب ورقة طويلة عريضة بيشكي فيها الحالة والظروف ومش عارف إيه، في ناس نعرفه وناس ما نعرفهاش. فهنا علشان نقول لا اصرفوا اللي يصرفوا ده ما ينفعش، لازم يروح للناس يبحثوا حالته اذا كان فعلا صادق ولا لا. وانا اذكر مره واحد جالنا في المسجد هنا، ويعني راجل شكله محترم وعنده حوالي 60 سنة، وجايب واوراق مكتوبه بالانجليزي كلها، وفيها بيقول لي ان بنته عندها سرطان وان حالها صعبه وحالها تعبانه ومحتاجه لعلاج ومحتاجه لكذا، وجلس يبكي وهو بيوريني الورقه. شكله يصعب عليك. اخذت منه الاوراق وبنقراها، هو مش عارف ان انا دكتور، هو مش عارف. فبنقرأ الأوراق اللي معاه، لقيت المريضة اللي هو بيقول بنته عندها 58 سنة مكتوب في الورقة. فبسأله دي بنتك دي؟ وهو بيبكي والله، دموع عمالة تنزل من عينه بيبكي على الحالة. قلت له دي بنتك دي؟ قال لي أيوة بنتي. دي بنتك دي متأكد أنها بنت؟ آه بنتي. دي عندها 58 سنة وانت؟ لا دي أنا أقصد دي أختي في الرضاعة، أختي صارت أخته في الرضاعة الآن. ف فهنا الثقة كيف أثق بالناس؟ أما يجي كل واحد جايب لي ورقة أو جايب عريضة بعد كل صلاة، خد أنا جاي مش عارف عندنا حالة وعندنا كذا، هذا لا، ما أقدرش أن أنا أعرف هذا الشيء، ومش شغلتي أنا أن أنا أبحث الحالات، طالما في لجنة إخوة أفاضل مسؤولين عن هذا الشيء فهم مؤتمنون على ما يأخذون من أموال من الناس يوزعوها في محلها. فلذلك رجاء أن مش كل شوية واحد جايب لي ورقة الحالة الفلانية، أحيانا بعض الناس يقول لي أنا لقيت ده حالة كان في السوق ومحتاج وجدته لك، هتجيبه لي أنا هعمل بيه إيه؟ لا، في لجنة، ودي للجنة هناك إذا كان. وبعدين أنت كلف خطرك، طالما أنت جبته من السوق ابحث حالته بقى، روح شوفه هل فعلا هو صادق ولا ليس صادقا، لكن مش أنك ترمي الحالة كده. وكتير من الناس أسهل حاجة عليهم أن يعطلك أنت، يرمي لك الحالة. واحد من المصلين بقاله يومين يقول لي مش عارف أقابلك بقى لي كذا يوم. طيب أديك قابلتني، إيه المطلوب؟ ابنه بيشرب حشيش ويشرب مخدرات ويشرب مش عارف إيه وحاله صعب ومش... وحل لي المشكلة. قل لي بالله عليك ايه اللي هحلله في المشكله، ايه اعمله له؟ ابنك انت لم تربيه، ما عرفتش تربي ابنك، انا هربه له، ايه اللي هعمله مع ابنك هذا؟ ودي مصحه، ودي دكتور نفساني، انت اجمع العيله وعدوا معاه انصحوه، لكن ايه اللي انا ممكن اعمله لك؟ وهنا يعني في حاجات في قدرتنا ان نعملها، وفي حاجات ليست في قدرتنا. انما لو وقفنا بعد كل صلاه عشان المصلين اللي جايب لي بنته اللي جايب لي ابنه، واسهل حاجه على الناس واحد يجي له حاله صرع يقول روح للشيخ يرقيه، روح للشيخ ايه اللي هيرقيه، روح لدكتور نفساني يعالجه يديله علاج. وكتير من الناس بيروحوا ياخدوا علاج وربنا بيشفيهم سبحانه تبارك وتعالى. فهنا يعني بلاش التكاسل، بلاش رمي الحاجه على الغير، اللي يجي لي يقول لي انا جبته لك من السوق والله لغايه عندك جايبه لي، جايب هعمل بيه ايه اللي هو المصروع او اللي هو اللي كان بيشرب حشيش ولا بيعمل بيه ايه؟ وديه للدكتور يعالجه، او شوف اذا كان محتاج لمساعده او كده يبقى في لجنه تعمله. لكن ما تضيعوش اوقات الناس انه كل شويه واحد جايب لنا حد يخبط على البيت في نص الليل في اول النهار قبل الفجر طول النهار على هذا الشيء، وبعدين تزعلوا لما نقول يا جماعه لا مش فاضيين. لما اخ من الاخوه الافاضل يقول يا جماعه خلاص حرام عليكم خلوا الراجل تعبان عايز يعمل، يقول لك يا بودي جارد بتاع بودي جارد، لا حول ولا قوه الا بالله. ويعني يا اما نقعد اليوم بحاله للاخوه نسمع الكلام الفارغ بتاعهم، يا اما يبقى في بودي جارد اللي موجود الكلام فارغ. واللي بيقول هذا الشيء انسان سفيه ولا حول ولا قوه الا بالله، يتسافه بالشيء. واحيانا بعض الناس ييجوا يطلبوا اموال من لجنه، اللجنه تلاقيهم ما يستاهلوش ما يدهمش، يقوم يطلع يقول لهم ايه؟ يقول لك دول حراميه، دول بيسرقوا فلوس الجامع، دول بيعملوا كذا، وقد يكون يصلي معه يبقى دقنه قد كده ويقول لك دول حراميه وبيسرقوا المال ولا حول ولا قوه الا بالله. هو النفاق اللي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم هذا الشيء؟ عرفتوا المنافقين؟ ومنهم من ايه يلمزك في الصدقات، ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، يسخطون. فيجي الواحد منهم يقول لك ما تدوني، اشمعنى انا؟ اشمعنى انا؟ اشمعنى لانك لا تستحق، لا تستحق، لا يبقى انتم حراميه، يبقى انتم كذا، يبقى انتم كذا، منافق، منافق. احذروا من النفاق، احذروا من النفاق. خصال سيئة فيها شر تردي صاحبها في الجحيم والعياذ بالله، انه يا اما ياخد اللي هو عايزه يا اما يشتم في الناس ويقع في الناس. ومهما يشتم الناس الحمد لله المسجد بفضل الله عز وجل ربنا موفق القائمين عليه للخير، ونسأل الله عز وجل أن يديم التوفيق وأن يبعد عنا كل شر وأن يلهمنا كل خير سبحانه وتبارك وتعالى. المساجد بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى، نعمل على رقي المساجد، على احترام المساجد، على ان احنا نوقر اهل المساجد اللي بيتعبوا انفسهم من اجل الناس. شوفوا اخوانكم في لجنه الزكاه ازاي بيحضروا في هذه الايام، قاعدين ليل نهار يعبوا الحالات اللي انتم دافعين لهم ثمنهم علشان يوزعوا على الفقراء، يبحثوا الحالات ويوزنوا الحالات ويعبوا تعب شديد جدا، تعب شديد جدا. نرحم هؤلاء وندعو لهم أن يعينهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. شوفوا أخونا اللي ماسك المكنة، كان الشيخ ناصر ماسك المكنة قبل كده، قالوا الضغط وقالوا السكر منه، وقفته على المكنة وقف رعب مرعوب، الواقف على المكنة يعليها يوطيها خايف. أخونا النهاردة في اللي في كده اتخيل موقفه، الصوت اتقطع، كلنا عايزين نقوم نزعق له اتقطع الصوت، لكن حقيقة الأمر هو مسكين غصب عنه حصل هذا الشيء، يقوم يتبرجل ما يعرفش طلع من الصلاة عشان يظبط لنا الصوت. أمثال هؤلاء نشفق عليهم، ندعو لهم أن يعينهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأن يعطيهم الثواب على قدر ما يبذلون لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما نقعدش للنقد، ان نقعد ننقد 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 في الناس، لا دول بيتعبوا، يقول لك لا نريد منكم جزاء ولا شكر، انت بتدفع لي حاجه؟ حدش بيدفع لهم حاجه، لكن هم بيدفعوا لبيت الله عز وجل، يبذلوا الوقت ويبذلوا الجهد ويدفعوا المال ويتعبون انفسهم من اجل بيت الله سبحانه. هؤلاء يستحقون ان ندعو لهم، ان الله عز وجل يتقبل منا ومنهم، وان يرزقنا واياهم جنته ورحمته. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.